إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم، هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 25 من أيار عام 2002. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي يتضمن عددا من المحاور والمحطات بينها. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد جاهزية الجيش الأمريكي لأي حرب يقررها الرئيس بوش بما فيها الحرب ضد العراق. مسؤول عسكري أمريكي يعتبر أن التحفظات التي أبداها عدد من القادة العسكريين في اتجاه ضرب العراق لا تعني أن احتمال الحرب لم يعد قائما. مرجع شيعي عراقي بارز يدعو إلى حلول وسطية بين الشيعة والسنة، مؤكدا معارضته لمبدأ ولاية الفقيه، ومعتبرا أن المهم بالنسبة لحاكم العراقي ما بعد صدام حسين ليس انتماؤه الطائفي إنما عدالته. بعد انتهاء الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش، موعدكم مع جولتنا الصحفية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعدها ويقدمها أكرم أيوب. نستهل الساعة الثانية بموجز لأهم الأخبار العراقية، ثم نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج موزايك، وهو من إعداد وتقديم أحمد الركابي. يلي ذلك تقرير عن التوترات الهندية الباكستانية، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي العراق في أسبوع. ضمن فقرات برامجنا للساعة الثالثة، يعرض لكم فوزي عبد الأمير لتقرير أصدره المركز الأمريكي للمعلومات الدفاعية عن الصراع في منطقة الخليج. في الساعة نفسها تستمعون إلى عدد من التقارير التي وفانا بها مراسلنا، إضافة إلى عرض لمقال نشرته صحيفة أمريكية عن صعوبات الحرب ضد العراق. وفي ختام الساعة نفسها موعدكم مع حلقة معادة من برنامج مقهى الإنترنت، وهو من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. ساعتنا الرابعة تضم إعادة لملف العراق وإعادة لجولتنا الصحفية. أما ضمن فقرات الساعة الخامسة فتستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج مواويل من إعداد وتقديم فالح الدراجي، وملفين عراقيين، الأول عن الشأن العراقي في جولتي بوش إلى أوروبا وروسيا، والثاني عن مؤتمر تعقده منظمة كردية غير حكومية في واشنطن حول الديمقراطية في العراق المستقبل. مستمعين الأعزاء، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ، ويقدم لكم نشرة الأخبار العالمية الأولى لمساء هذا اليوم. وصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين وضيفه الأمريكي جورج بوش إلى مدينة سان بطرسبورغ، وهي مسقط رأس الرئيس الروسي وذلك في النصف الثاني من قمتهما التاريخية. الزعيمان قاما بزيارة إلى مقبرة بيسكارويفسكايا، حيث وضع الرئيس بوش إكليلا على نصب تذكاري يخلد ذكرى ضحايا حصار استمر 900 يوما كانت فرضته القوات النازية على المدينة التي كانت تعرف باسم لينينغراد آنذاك. وكان الزعيمان وصلا إلى المدينة قادمين من موسكو، حيث وقعا أمس الجمعة معاهدة تقضي بتخفيض حجم ترسانتي البلدين النوويتين بنسبة الثلثين، وهي المعاهدة التي وصفها بوش بأنها تقضي على تركة العداء النووي بين الدولتين. في سان بطرسبرغ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيوجه دعوة إلى قادة الهند وباكستان لإجراء محادثات سلام أوائل الشهر القادم في كازاخستان. وأعرب بوتين عن أمله بأن قادة البلدين سيأتون إلى ألماتي لمناقشة سبل منع النزاع القائم بين بلديهم من التفاقم. وفي سان بطرسبرغ أيضا حض الرئيس الأمريكي جورج بوش الهند وباكستان على اتخاذ خطوات تحول دون نشوب حرب حدودية بينهما، وطالب بوش الرئيس الباكستاني بارويز مشرف بالوفاء بوعده بمنع المتطرفين من استخدام الأراضي الباكستانية في التوغل في مناطق كشمير الواقعة تحت السيطرة الهندية. أعلنت باكستان أنها أجرت تجربة ناجحة اليوم لصاروخ متوسط المدى من نوع أرض أرض، وسط قلق حول احتمالات نشوب حرب مع الهند التي تعتبر منافسة باكستان في المجال النووي. ورحب الرئيس الباكستاني الجنرال بارويز مشرف بالتجربة التي وصفها بأنها كانت ناجحة، وذلك في كلمة ألقاها في احتفال ديني بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأكد مشرف في كلمته أن باكستان لا تريد حربا ولكنها لا تخشى الحرب حسب تعبيره. يذكر أن الصاروخ الباكستاني المسمى غوري في مقدوره حمل رأس تقليدي أو نووي. وكانت باكستان أعلنت أمس الجمعة أنها ستجري عددا من التجارب خلال الأيام الثلاثة القادمة تنتهي الثلاثاء المقبل، إلا أنها أكدت أن التجارب لا علاقة لها بالمواجهة مع الهند. أما الهند فكانت أصدرت تصريحا ردت فيه على التجارب بقولها أنها لم تنبهر إزاءها. أعلنت الشرطة في ولاية جوجرات الهندية اليوم أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 7 آخرون بجراح في أعمال عنف جديدة بين الهندوس والمسلمين. وأضافت الشرطة أن أعمال العنف اندلعت في بلدة غورا إثر انفجار قنبلة من صنع محلي، وجاء الحادث لينهي نحو 2 أسبوع من الهدوء في المواجهات العرقية في الولاية. يذكر أن ما يزيد عن 900 شخص معظمهم من المسلمين قتلوا في حوادث قتل نفذها الهندوس في أعقاب قيام مسلمين بإحراق قطار في بلدة غدرة في شباط الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 59 من الهندوس. ألغى وزير الخارجية التشيكي يان كافان الذي يقوم بجولة تستمر 3 أيام في الشرق الأوسط، ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وجاء إعلان كافان في عقاب محادثات أجراها مع وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث، مضيفا أنه قرر الاكتفاء بلقاء نظرائه الوزراء، إلا أنه لم يعلن سبب قراره. يذكر أن زيارة كافان تتم بعد 3 أشهر من تصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء التشيكي ميلوس زيمان عقد فيها مقارنة بين عرفات والدكتاتور النازي أدولف هتلر، وهي تصريحات قال عنها زيمان لاحقا إنها أسيء فهمها. ومن المقرر أن يلتقي كافان غدا الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون ووزير خارجيته شيمون بيرس. أعلن وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية الانتقالية محمد فهيم اليوم أن الوضع الأمني في أفغانستان مستقر بشكل عام، قبل انعقاد المجلس الوطني الموسع المعروف باسم لويا جيرجا الشهر القادم. غير أن فهيم أكد أيضا استمرار احتمال تجدد النشاط الإرهابي رغم اقتلاع جذور الشبكات الإرهابية الرئيسية في البلاد. فهيم أدلى بهذه التصريحات اليوم خلال زيارته العاصمة التاجيكية دوشنبي، حيث التقى الرئيس التاجيكي إمومالي رحمانوف للبحث في تفاصيل المساعدات التاجيكية إلى بلاده. قدمت لحضراتكم مستمعي الأعزاء أولى نشراتنا الإخبارية العالمية لهذه الأمسية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم مجموعة من آخر المستجدات والتطورات السياسية المتعلقة بالشأن العراقي، ونسلط في هذا الصدد الضوء على عدد من أبرز هذه القضايا والمستجدات. بينها وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الجيش على أتم الاستعداد لتنفيذ أي أمر يصدره الرئيس الأمريكي لشن حرب ضد العراق، لكنه يؤكد في الوقت نفسه عدم وجود خطط فورية لمثل هذه الحرب. مسؤول عسكري آخر في البنتاغون يؤكد أن التحفظات التي أبداها عدد من القادة العسكريين في شأن صعوبة الخيار العسكري ضد بغداد لا تعني أن ضرب العراق لم يعد احتمالا واردا. مرجع شيعي عراقي بارز يشدد على أن المهم بالنسبة لعراق ما بعد النظام الحالي هو عدالة الحاكم وليس انتماءه المذهبي. وجدل في القاهرة حول قيمة العقود المنفذة مع العراق في إطار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدولتين. ووزير عراقي في دمشق يبحث في تطوير التعاون التجاري، ووزير آخر ينتقد النظام الجديد للعقوبات. هذا إضافة إلى محاور وقضايا أخرى وعدد من الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون، ومقابلة مع صحفية روسية أجريناها من براغ، ومقابلة أخرى أجراها مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بيروت. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها مستعدة لأداء أي مهمة تكلف بها وفي أي موقع من العالم على رغم انشغالها بالحرب ضد الإرهاب. لكن مع هذا أوضح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن لا خطط فورية لدى وزارته لشن حرب ضد العراق أو ضد أي دولة أخرى. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن الإدارة الأمريكية لم تقرر حتى الآن كيفية التعامل مع التهديدات العراقية، مضيفة أن بعض المسؤولين يرون أن أي تعامل مع هذه التهديدات لن يفيد سوى الخيار العسكري، بينما يعتقد آخرون أن الأصوب هو اللجوء إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية. يذكر أن عددا من القادة العسكريين أعربوا في الفترة الأخيرة عن خشيتهم من أن القوات الأمريكية تعيش حالة إنهاك نتيجة حربها في أفغانستان وجهودها لحماية الأمريكيين في داخل الولايات المتحدة من هجمات إرهابية. إلى ذلك يعتقد قادة آخرون أن أي احتلال للعراق قد يتطلب مشاركة قوات أمريكية يزيد تعدادها على 200,000 جندي، هذا بالإضافة إلى مخاطر وقوع عدد كبير من الضحايا بين هذه القوات نتيجة احتمال لجوء العراق إلى استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. لكن مع هذا نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال بيتر بيس أن الجيش الأمريكي مستعد اليوم لأداء أي مهمة تكلفها بها القيادة الميدانية للولايات المتحدة. في السياق نفسه نقلت أسوشيتد بريس عن وزير الدفاع الأمريكي أن من الغباء مناقشة الخطط العسكرية في شكل علني، رافضا في الوقت نفسه الحديث عن أي خطط عسكرية أمريكية ضد العراق، ومرجحا أن الحرب ضد العراق قد لا تتطلب الحشد الذي يتحدث عنه البعض. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب في أفغانستان قد أنهكت الجيش الأمريكي، قال رامسفيلد إن 19 المعدات التي نقلت إلى الشرق الأوسط لاستخدامها في حرب عاصفة الصحراء قبل 10 سنوات أعيدت إلى الولايات المتحدة كما هي، مرجحا أن الحرب ضد العراق قد لا تستدعي استخدام كل ما يجري الحديث عنه من أسلحة ومعدات. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن الأمريكيين واصلوا خلال الفترة القليلة الماضية بحثهم عما يمكن عمله في خصوص الرئيس العراقي، فمسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التقوا عددا من المعارضين العراقيين، كما التقوا الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني، وبحثوا معهما في الطرق الكفيلة بإسقاط النظام العراقي على حد تعبير الوكالة. في هذا الإطار نقلت أسوشيتد بريس عن أحد المسؤولين السابقين عن مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن من الممكن ملاحظة آثار الاستخبارات الأمريكية في شمال العراق، وأن الوكالة تجري مشاورات مكثفة مع المعارضين العراقيين، لكن أسوشيتد بريس قالت إن وكالة الاستخبارات المركزية رفضت التعليق على هذه التقارير. وكالة رويترز للأنباء تناولت الموضوع ذاته ونقلت عن رامسفيلد في إشارة خفية إلى الحرب ضد العراق أن وزارته في وضع يسمح لها بتنفيذ أي أمر يصدره الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن من غير الممكن للجيش الأمريكي أن يعلن على الملأ افتقاده إلى المعدات العسكرية اللازمة لأداء أي مهمة إذا كان بالفعل يعاني نقصا في هذا الميدان. إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفيع المستوى لم تذكر اسمه أن التحفظات التي يعلن عنها بعض القادة العسكريين في شأن ضرب العراق لا يعني أن الضربة لم تعد محتملة. يذكر أن تقارير عدة نشرت خلال الأسبوع الجاري قالت إن قادة في المؤسسة العسكرية الأمريكية يرون أن الجيش مشغول في أفغانستان وفي مواقع أخرى في العالم إلى درجة لا تسمح له بحشد 200,000 جندي أمريكي ومئات الطائرات للحرب ضد العراق. في محور عراقي آخر اعتبر مرجع شيعي عراقي بارز أن مسألة من يتولى حكم العراق بعد زوال النظام الحالي ليست مشكلة كبيرة، فالمهم بحسب المرجع الشيعي العراقي هو أن يكون الحاكم عادلا. وكالة فرانس بريس نقلت عن السيد عبد المجيد الخوئي رئيس مؤسسة الإمام الخوئي في بريطانيا نجل المرجع الشيعي الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي أن الشيعة والسنة في العراق يمكن أن يلتقيا في منتصف الطريق في حال إطاحة نظام صدام حسين، معربا عن تفهمه لقلق السنة الذين دأبوا على حكم العراق لفترة طويلة. الخوئي قال إن الحاجة تدعو بأتباع المذهبين إلى الالتقاء في منتصف الطريق بين قلق السنة وطموحات الشيعة، إذ ما الفائدة من حاكم شيعي غير عادل على حد تعبيره. إلى ذلك نقلت فرانس بريس عن السيد الخوئي نفيه أن تكون الجماعات الشيعية تجري اتصالات مع الإدارة الأمريكية، ونفيه أيضا وجود اتصالات سياسية بينه وبين إيران، مشددا على معارضته لدمج الدولة بالدين أو دمج ولاية الفقيه بالحكم السياسي كما هي الحال في طهران، ومشيرا في الوقت نفسه إلى عدم إمكان التعاون مع إيران في الوقت الذي يعارض فيه الشيعة العراقيون مبدأ ولاية الفقيه. الخوئي قال إن اتصاله الوحيد مع السلطات الإيرانية هو من خلال نشاطات مؤسسته، مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية التي لها فروع في طهران وقم ومشهد. مستمعين الأعزاء، نعود لمستجدات الوضع العراقي على الساحة الدولية، حيث أكدت التقارير الصحفية أن الرئيسين الأمريكي جورج دبليو بوش والروسي فلاديمير بوتين تناولا في محادثات قمتهما في روسيا الشأن العراقي. وأشارت تلك التقارير إلى أن الرئيس بوش شدد على خطورة النظام العراقي على الأمن العالمي، خصوصا من ناحية امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل. لكن هل يمكن لتوقيع الرئيسين على الاتفاقية الخاصة بخفض الرؤوس النووية أن يؤثر على تقريب أكثر لوجهات النظر بين موسكو وواشنطن في شأن العراق؟ هذا السؤال طرحناه على الصحفية الروسية المهتمة بالشأن العراقي يلينا سوبوتينا من صحيفة فيريميا نوفوستي، التي قالت في ردها:
الخلافات بين روسيا والأمريكا بالنسبة للعراق كما بالنسبة للإيران ما زالت موجودة، والمفاوضات اليوم والأمس ساعدت قليلا جدا في تقريب وجهات النظر بالنسبة لهذا الموضوع. ولكن قبل ذلك الدبلوماسية الروسية نجحت قليلا في إجبار العراق على المرونة أكثر، وأنا بعتقد أنه هذا ما ساعد على التخفيض على تخفيف الموقف الأمريكي الشاد بالنسبة لبغداد. تسربت المعلومات إلى موسكو من واشنطن بأنه كثير من العسكريين الأمريكان يعتقدون بأنه ضربة في هذه السنة، ضربة العراق، مستحيلة، خاصة بسبب مواقف معارضة لمثل هذه الضربة من قبل عواصم في أوروبا ومن قبل موسكو. ولكن الأمريكان ما زالوا يحاولون إقناع موسكو بأنه التحالف مع أمريكا هو أهم من تحالف مع دول شرقية مثل العراق مثلا. فتبلورت خلال هذه الزيارة للرئيس بوش محاور جديدة في التعاون بين روسيا وأمريكا، خاصة في مجال النفط. فأنا بعتقد أنه لحتى الآن روسيا ما زالت حليفة العراق رغم تعميق تعاونها الاقتصادي والسياسي مع أمريكا. وطبعا روسيا ما زالت تعارض بشكل قاطع العملية العسكرية الأمريكية في الخليج.
في الإطار نفسه، أجرى مراسلنا في بيروت علي الرماحي المقابلة التالية مع المحلل السياسي اللبناني الدكتور غسان العزي، الأستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة بيروت.
يعني يمكن اعتبار زيارة بوش، وهي الأولى من نوعها منذ أن تسلم السلطة في العام الماضي إلى موسكو، زيارة تاريخية. يعني حدث فيها توقيع معاهدة تخفيض عدد الرؤوس النووية من 6000 رأس إلى 1700 رأس تقريبا، ما ينهي الحرب الباردة بينهما كما قال بوش، الذي أضاف بأن البلدين أصبحا منذ الآن بلدين صديقين. أعتقد بأن يعني ما يحاول أن يقوم به بوش في أوروبا وفي روسيا هو يعني استكمال لما حاول القيام به نائبه ديكشيني في المنطقة العربية، يعني التحضير لضربة لتغيير النظام العراقي، ولو أن الضربة العسكرية يعني كما يردد الأمريكيون أنفسهم ليست على الطاولة في الأيام المقبلة. المؤشرات تقول أنها ستحصل ربما في بداية الخريف المقبل، ولكن الولايات المتحدة تحاول تجنيد الخصوم السابقين مثل روسيا والصين والأصدقاء، ليس فقط يعني من أجل ضرب العراق ولكن من أجل الحصول على الحد الأقصى الممكن من التأييد العالمي لحربها الطويلة جدا والمتعددة الأشكال على ما تسميه بالإرهاب. وهذه يعني الإرهاب، مصطلح الإرهاب يسمح لها بتسديد ضربة عسكرية هنا وضربة اقتصادية هناك وضربة سياسية في مكان آخر من العالم. يعني ما تسميه بالإرهاب أو ما تطلق عليه باسم الحرب ضد الإرهاب يتيح لها إذا ارتأت تغيير النظام العراقي بأنه نظام لا يناسب الأمريكيين أو ضرب إيران مثلا، ليس بالضرورة عسكريا ولكن ربما اقتصاديا دبلوماسيا إلى آخره.
لكن دكتور غسان، هناك مصالح لروسيا في العديد من الدول، مثلا في العراق لديها لها ديون على العراق بمبلغ 8 مليارات دولار، مع هناك اتفاقيات استثمار، اتفاقيات كبيرة للاستثمار مؤجلة إلى مرحلة قادمة بعد رفع العقوبات الاقتصادية. هل تعتقد أن روسيا يمكن أن تفرط أو تخاطر بكل هذه المصالح المادية، وهل هناك مصالح أكبر وأقوى وأهم أكثر استراتيجية مع الولايات المتحدة؟
11 سبتمبر يعني يطالعنا الرئيس بوتين بسياسة جديدة إلى حد ما أو إلى حد كبير حيال الولايات المتحدة. يعني كل المعلقون الروس أنفسهم يقولون بأن بوتين يتعاطى مع الأمريكيين يعني على طريقة البيع والشراء. يعني السياسة الروسية سياسة بيزنس. بوتين في 13 أيلول ارتأى عليه الجنرالات في الكرملين أن يمنع الولايات تقف في وجه الولايات المتحدة التي أرادت أن ترسل جنود إلى أفغانستان. هو قام بجرد الحساب ورأى أن مصلحة روسيا تقتضي أن يسمح للأمريكيين بإرسال جنود إلى أفغانستان، إلى آسيا الوسطى وإلى جورجيا فيما بعد. أعتقد أن بوتين في سياسته الأمريكية يقوم بحسابات الربح والخسارة بطريقة حسابية. وهو إن رأى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة سيضر بمصالحه في العراق، فأعتقد أنه سيتخذ مواقف الموقف الذي يرى فيه مصلحة روسيا كما أعلن. واليوم يعني ما حصل اليوم بالنسبة لإيران، أن صبت جهود رئيس بوش على إقناع موسكو بالتخلي عن سياستها الإيرانية، حسب ما فهمنا من بوتين بأنه سوف يستمر في سياسته القديمة حيال إيران، وهذا ما أكده إيغور إيفانوف أيضا. رغم كل الجهود أو رغم كل بين مزدوجين التنازلات الأمريكية أو الإغراءات بين مزدوجين الأمريكية لروسيا كي تتخلى عن إيران، يبدو أن الروس يعتقدون أن بإمكانهم الاستمرار في سياستهم القديمة حيال إيران مع الاستمرار باستفادة من الإغراءات الأمريكية. ما ينطبق على السياسة الروسية حيال إيران ينطبق على السياسة نفسها حيال العراق. روسيا تتقرب أكثر فأكثر لتصبح شريكا للأمريكيين، ولكن لا أعتقد بأنها سوف تتخلى هكذا عن مصالحها، خاصة المصالح الاقتصادية.
لكن في المقابل، ألا تعتقد أن العراق ربما يلجأ إلى معاقبة الجانب الروسي بإلغاء كثير من الاتفاقيات وتخفيض حجم العلاقات الاقتصادية الواسعة حاليا مع الجانب الروسي؟
العراق يعني لا يملك، العراق المحاصر من الولايات المتحدة يعني لا يملك أن يفرض عقوبات على أحد، ثم أن روسيا حتى الآن يعني لم تتخذ خطوات عملية حيال العراق. حتى الآن لم تتغير السياسة الروسية، وإذا كان ثمة من تغير فسوف يكون تدريجيا. يعني لا أعتقد أن الروس من عشية وضحاها سوف يتخلون عن إيران. فنقول بالنسبة لإيران، روسيا بعد كل ما حصل بعد هذا الغزل بين بوتين وبوش أمام كاميرات العالم أجمع، عدنا وسمعنا المعلقين الروس وعدنا وسمعنا إيغور إيفانوف يشدد على أن السياسة الروسية حيال إيران لم تتغير، لأن إيران عضو في وكالة الطاقة الدولية، وأن روسيا لا تساعد إيران على إنتاج أسلحة نووية، وبالتالي لا لزوم لتغيير هذه السياسة حيال إيران، يعني لا لزوم الخضوع للرغبة الأمريكية. أعتقد ما ينطبق على إيران ينطبق على العراق. لن يكون هناك تغير مفاجئ 180 درجة حيال العراق، ربما نشهد تغيرات تدريجية.
دكتور غسان العزي، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
على صعيد آخر، أكد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء الأردني لإذاعة العراق الحر أن 5 أحزاب في المعارضة الأردنية قدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء تدعو إلى إجراء تحقيق حول ما يتردد عن تلقي عدد من الأحزاب الأردنية، بينها حزب البعث الموالي لبغداد، تمويلات من العراق. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم مبيضين.
تثير عملية التمويل الخارجي لبعض الأحزاب الأردنية نقاشا في الحياة السياسية، وفي هذا الصدد علمت إذاعة العراق الحر من مصدر في رئاسة الوزراء أن عددا من الأحزاب رفع مذكرة إلى الرئاسة تتعلق بالتمويل الخارجي وأثر ذلك على المواقف والسياسات التي تتخذها هذه الأحزاب. والمعروف أن الأحزاب المتهمة بالتمول خارجيا هي جناحا حزب البعث المواليان للعراق وسوريا، وحزب اللجان الموالي لليبيا. وهذه أحزاب يقال إنها تتلقى تمويلا ثابتا من بغداد ودمشق وطرابلس. فالبعث العراقي يتلقى التمويل على شكل مجموعة من المنح للدراسة الجامعية في العراق، ويتولى هنا بيعها للطلبة الراغبين مقابل مبالغ يصل مجموعها إلى 10,000 دنانير سنويا. وللتحايل على القانون فإنه يقبض أثمان هذه المقاعد الجامعية على أنها تبرعات للحزب، وهو ما يسمح به قانون الأحزاب، وكذلك يفعل البعث السوري، إلا أنه يتلقى عددا أقل من المنح الجامعية. وكانت قضايا البعثات إلى العراق أثارت عدة مشاكل تتعلق بعمليات تزوير واسعة النطاق شارك فيها إلى جانب البعثيين الأردنيين مسؤولون في الجامعات والمعاهد العراقية، زوروا أختاما رسمية أدى الكشف عنها إلى فصل عدد من الطلبة بعد مرور أكثر من عام على دراستهم. وحمل هؤلاء المسؤولية للبعثيين الأردنيين واصفين إياهم بأنهم كانوا يهتمون فقط بقبض ما يدعونه بالتبرعات دون التفات لمصلحة الطلبة أو أحقيتهم في الدراسة بالجامعات العراقية. ولا يقتصر الأمر على الأحزاب التي رفعت مذكرتها إلى رئاسة الوزراء لبحث هذا الموضوع، بل إن التجمع الديمقراطي الوحدوي الذي يضم 40 شخصية سياسية بعضهم كان بعثيا اتهم في بيان تأسيسه بعض الأحزاب بقبول التمويل الخارجي دون أن يسميها. الحكومة الأردنية لم تحسم الموضوع حتى الآن، ويقول أحد القانونيين إنها لن تستطيع منع الأحزاب من تلقي التبرعات من المواطنين لأن القانون يسمح بذلك، ولكنها بالوسائل الأمنية تستطيع كشف اللعبة ومعاقبة المخالفين. وفي الوقت نفسه يشير مراقبون إلى أن الحكومة تغض الطرف لأن التمويل الخارجي لجناحي البعث يعفيها من فكرة مساندة الأحزاب ماليا، كما أنه لن يؤثر على علاقاتها بدمشق وبغداد اللتين تعتبران الحزبين الأردنيين امتدادا للحزب الحاكم فيهما رغم عدم إشهار ذلك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في سياق آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في مقابلة أجرتها معه صحيفة الجمهورية الحكومية العراقية أن بغداد تريد الخروج بحل عادل من محادثاتها مع الأمم المتحدة. رمضان رأى أن الجولتين السابقتين من الحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي تمخضتا عن نتائج إيجابية للطرفين، وأن الحكومة العراقية تتطلع الآن لاستكمال الحوار في جولته الثالثة. من ناحية أخرى، انتقد وزير الخارجية العراقي نظام العقوبات الجديد، وفي هذا الإطار نقلت وكالة فرانس بريس عن الوزير العراقي تأكيده أن النظام الجديد يهدف إلى تضييق الخناق على العراقيين. الحديثي رأى في مقابلة أجرتها معه محطة التلفزيون الفضائية العراقية أن القرار 1409 لا يهدف سوى إلى إيذاء العراقيين، معتبرا أن تطور العلاقات بين بغداد والدول العربية ودول أخرى، وصفها الحديثي بالصديقة، أثارت حفيظة الولايات المتحدة التي بدأت بممارسة الضغوط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل تبني القرار الجديد. في سياق آخر، يجري وزير التجارة العراقي اليوم السبت محادثات مع المسؤولين السوريين في إطار اللجنة العراقية السورية المشتركة. مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي تابع زيارة الوزير العراقي إلى العاصمة السورية ووافانا بالتقرير التالي.
أعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق منذ عام 1997 حتى الآن يكاد يصل إلى 4 مليارات دولار، منها مليارات دولار خلال العام الماضي، معربا عن اعتقاده بأن حجم هذا التبادل سيصل إلى 4.5 مليار دولار مع نهاية العام الحالي. وأشار الوزير العراقي خلال اجتماع اللجنة السورية العراقية المشتركة في دمشق اليوم إلى أن صادرات العراق من النفط بدأت تأخذ وضعا أفضل في السوق الدولية، وأن الأسعار بدأت تتحسن، وذلك على الرغم من الإجراءات الأمريكية والبريطانية لتقييد حركة تصدير النفط العراقي من خلال وضع آلية للتسعير تجعل من الصعب على المستوردين معرفة الأسعار بصورة مسبقة. وقال وزير التجارة العراقي إن اجتماع اللجنة في دمشق والذي ترأس الجانب السوري فيه وزير الاقتصاد السوري الدكتور غسان الرفاعي تناول السبل الكفيلة بتوسيع وتطوير آفاق التعاون التجاري بين الجانبين في جميع المجالات، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين من خلال تحقيق شروط التكامل الاقتصادي بينهما عبر إلغاء الرسوم الإدارية والجمركية على انتقال السلع الوطنية المنشأ وضمان حرية انتقال الأشخاص، وهما شرطان تم تحقيقهما فيما ينتظر تحقيق ضمان حرية انتقال رؤوس الأموال بين البلدين. وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن مذكرة بهذا الشأن سيتم إعدادها لرفعها إلى اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد قريبا بدمشق برئاسة رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو ونائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان. وأوضح الوزير العراقي أن من المواضيع المطروحة للبحث أيضا بين الجانبين مسألة إعادة تأهيل المصانع العراقية من قبل الجانب السوري، وخاصة تأهيل مصانع الإسمنت والنسيج. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
نبقى في الشأن التجاري العراقي مع الدول العربية، حيث يثار في القاهرة جدل واسع حول العقود التي وقعتها السلطات المصرية مع بغداد في إطار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدولتين. ومرد الجدل إلى أن قيمة العقود التي تم توقيعها بين مصر والعراق تبلغ نحو 3.2 مليار دولار، لكن اللافت أن ما تم تنفيذه من هذه العقود لم تتجاوز قيمته 250 مليون دولار. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
مفاجأة أثارت الجدل هنا في القاهرة على المستويين السياسي والاقتصادي. المفاجأة باختصار هي أن حجم التعاقدات الذي أعلنت عنه بغداد مع مصر منذ العام 97 ليس 3.2 مليار دولار، ولكن الرقم الحقيقي لقيمة الصادرات المصرية في الخمس سنوات الماضية اقترب فقط من 250 مليون دولار أمريكي. هذه الحقيقة واجه بها رجال الأعمال المصريين السفير العراقي بالقاهرة، وأعلن السيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة الخارجية المصرية، أعلن أن مصر قد فازت بالتوقيع على تعاقدات تصديرية كبيرة مع العراق لكن المعاملات الواقعية تشير إلى أن حجم الصادرات المصرية للعراق ليس بالقدر المناسب للتعاقدات. وقال أن العراق يسمح بإدخال سلع أجنبية إلى السوق العراقية على اعتبار أنها ذات منشأ مصري، وهذا يحرم الصادرات المصرية من فرص النمو. وأشار إلى أن هناك صعوبات أمام السلع المصرية عند الدخول في المناقصات الدولية، خاصة في مجالات السلع الاستراتيجية مثل حديد التسليح والأسمنت والسكر والزيت، لأن منافسة الشركات الدولية تصبح في غير صالح المنتج المصري. ومن جهته رد السفير العراقي بالقاهرة محسن خليل في وسائل الإعلام المصرية موضحا أن المنافسة على السوق العراق من جانب الدول ورجال الأعمال أصبحت شرسة للغاية، ولذلك يجب على الجانب المصري والعربي أن يراعي شروط الجودة والسعر، لأنه طبقا للالتزامات الدولية فأن العراق ليس له الحق في تفضيل أي منتج إلا إذا كان أكثر جودة وأقل سعرا، وهذا الالتزام اتخذته الدول الكبرى لكي تشل قدرة العراق على ممارسة أي دور سياسي على حد تعبيره. وقال إن العراق يسمح بإدخال سلع أجنبية على أنها ذات منشأ مصري، ولكن بموافقة من الجانب المصري، ونفس الأمر يحدث مع سوريا، وبدون هذه الموافقة لا يتم إدخال هذه السلع. ودعا السفير العراقي المصري إلى استخدام المادة 50 من برنامج الأمم المتحدة، وقال إن استخدام هذه المادة من البرنامج يبعد الصادرات المصرية عن العقبات التي تواجه التجارة وفي إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وهي المادة التي تعطي لجميع الدول التي تضررت تجارتها من الحصار أن تصدر للعراق في مقابل استيراد البترول. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نختم هذا الجزء من ملف العراق بجولتنا اليومية المعتادة على أهم العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب، ويشارك التقديم فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، ناقلين لكم الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلينا في عمان وبيروت والقاهرة.
نبدأ جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي طالعتنا بما يلي: عسكريون أمريكيون أقنعوا إدارة بوش بزعزعة النظام بدلا من غزو العراق. الجنرال تومي فرانكس أكد أن الغزو يحتاج 200,000 عسكري ومواجهة احتمال استخدام أسلحة كيميائية. مسؤولون أمريكيون يشيرون إلى أن إدارة بوش تؤجل وقد تلغي خطة غزو العراق بعد انتصار رأي العسكريين على المدنيين في البنتاغون. وذكرت الشرق الأوسط في عنوان آخر مناورات سرية أجراها البنتاغون على أجهزة المحاكاة لاستكشاف احتياجات الحرب ضد العراق.
وكتبت صحيفة الزمان اللندنية في عناوينها: غموض إزاء العراق في القمة الأمريكية الروسية، بوش وبوتين اختلف على الموقف من بغداد، وإيفانوف يعلن أن روسيا ستقوم بكل شيء لمنع شن عملية عسكرية ضد العراق. 26 لاجئا عراقيا يضربون عن الطعام في كاتدرائية كوبنهاجن، وصحيفتان سياسيتان جديدتان في كردستان العراق.
وحملت صحيفة البيان الإماراتية عناوين تقول: محكمة بريطانية تعترف بأعراض حرب الخليج. صحيفة الثورة العراقية تتهم بوش بتجنيد أوروبا لحروبه العدوانية. نائب الرئيس العراقي يعرب عن أمله في اتفاق عادل مع الأمم المتحدة. بحث إنشاء شركة طيران بين الإمارات والعراق.
تناولت صحيفة القدس العربية اللقاء الاستثنائي الذي نظمه منتدى الخليج للتنمية في دبي لأكثر من 50 باحثا ومثقفا من دول الخليج العربي. وقدمت إلى هذا اللقاء 6 بحوث أشار أحدها إلى الاضطرابات الشديدة التي من المحتمل أن تصيب منطقة الخليج في حالة ضرب الولايات المتحدة للعراق. كما رأت بعض البحوث أن الولايات المتحدة تحتاج إلى خلق عدو، وأن ذلك يؤدي إلى إنعاش اقتصادها بحسب ما جاء في صحيفة القدس العربي.
ونصل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لنا ما نشر في الصحافة الأردنية عن الشأن العراقي.
يقول فهد الفانك في صحيفة الرأي: إن أمريكا توشك أن تعلن حربا على الشعب العراقي تسميها الحرب ضد صدام، وهي تبحث عن أسباب لتبرير العدوان فلا تجد ما يقنع. فهناك الإدعاء بأن محمد عطا الذي ضرب البرج الثاني في نيويورك كان اجتمع مع ضابط مخابرات عراقي في براغ، والإدعاء أن العراق طرد عام 98 المفتشين الدوليين، وأن صدام ضرب شعبه بالغازات السامة عام 88 مع الإشارة إلى قرية حلبجة الكردية. ويمضي الفانك إلى الاستنتاج بأن أسباب ما يصفه بالعدوان على العراق ومبرراته انهارت واحدا بعد الآخر بناء على مصادر أمريكية لم يعرف منها الانحياز لصالح العراق كما يقول. ويتساءل: لماذا لا يتم الاعتراف بالأسباب الحقيقية، وهي من وجهة نظره كسر شوكة العرب لصالح إسرائيل والسيطرة المؤبدة على النفط العربي واستكمال أسطورة عائلة بوش بحيث يكمل الابن المهمة التي فشل الأب في إكمالها. وفي صحيفة العرب اليوم يقول موسى القلاب إن لقاء عقد في برلين بين عناصر من المخابرات المركزية الأمريكية CIA وزعماء أكراد، وقد أسند اللقاء للميليشيا الكردية دورا بريا في الهجوم الأمريكي لإسقاط صدام حسين. ويمضي القلاب إلى القول إن خيارات الإرادة الأمريكية ستجد نفسها محصورة في مفهوم سياسي واحد، فيما إذا توجهت فعلا لإيجاد بديلا عن نظام الحكم الحالي في بغداد. هذا المفهوم يجمع كثيرون أنه سيكون شبيها بمجلس السيادة المدني الذي أنشئ في بغداد وعيد الإطاحة بالنظام الملكي السابق في العراق، وسيكون هذا المجلس مدعوما بقوة من قبل الجيش العراقي. ومن المتوقع كما يقول القلاب أن تكون العلاقة بين المجلس المدني والهيئة العسكرية على نحو يشبه النمط التركي الحالي، بحيث يكون الحكم أقرب ما يكون للممارسة الديمقراطية مع رجحان الكفة للهيئة العسكرية العليا في التخطيط والرقابة على الشؤون الاستراتيجية القومية العراقية. وهنا قد يفهم بأن الدور الكردي ليس ورقة ضغط على العراق وحسب، ولكنه سيستخدم كورقة ضغط أمريكية على الدول المجاورة للعراق أيضا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وافانا علي الرماحي بالتقرير التالي متابعا فيه أخبار العراق في الصحافة اللبنانية.
مجلة الأسبوع العربي أن الولايات المتحدة استطاعت تمرير القرار 1409 الخاص بالصيغة الجديدة للعقوبات بمنتهى اليسر والسهولة، ولم يثر ذلك أي ضجة تذكر، عكس المشروع الأصلي الذي خلط الأوراق وأثار حفيظة العديد من الدول وعلى رأسها الدول المجاورة للعراق. واللافت تقول المجلة أن العديد من الدول التي كانت ترفض صيغة العقوبات الذكية باتت تتحدث عن إيجابيات القرار الجديد، رغم أنه لم يشهد سوى تعديلات طفيفة على العقوبات الذكية. تضيف الصحيفة لكن المشروع الجديد يتضمن مع ذلك بعض الميزات التي يمكن أن تصب في مصلحة العراق، ومنها تحديد مهل زمنية من أجل الرد على طلب التوريد، وكذلك مهل محددة لكل خطوة من الخطوات، إضافة إلى أنه ينص على فترة زمنية مدتها 6 أشهر من أجل مراجعة القرار بشكل دوري، وهي المرة الأولى التي يتم خلالها النص على مثل هذه المراجعة باستثناء المراجعة الشكلية التي كانت تتم في مجلس الأمن. وتختم مجلة الأسبوع العربي مقالها بالقول أن المراقبين ينظرون إلى الصيغة الجديدة على أنها خطوة أمريكية نحو الوصول التدريجي إلى صيغة العقوبات الذكية التي واجهت رفضا واسعا في السابق. علي الرماحي، بيروت.
ونستمع أخيرا إلى التقرير الذي أرسله أحمد رجب من القاهرة، راصدا فيه ما ورد في الصحافة المصرية عن الشأن العراقي.
هاجم إسماعيل منتصر في مقاله هذا الأسبوع بمجلة أكتوبر الإدارة الأمريكية، وقال أنها تمارس التخبط والتناقض وتطلق تصريحات مؤكدة عن ضرب العراق وتصريحات مؤكدة عن عدم وجود أي خطط لضربه، وتصريحات تؤكد أن العراق متورط بشكل غير مباشر في هجمات 11 أيلول، وأخرى تؤكد أنه لم يثبت وجود أي صلة للعراق بهذه الهجمات. وأضاف إسماعيل منتصر مدير تحرير مجلة أكتوبر المصرية، أضاف قائلا أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي يأتي في زيارة للمنطقة، ولم يخف حينها أن هدفه الرئيسي من الزيارة هو إقناع الدول العربية بضرب العراق. ورامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن صدام خطر وأن العراق يهدد أمن العالم واستقراره، وأنه حتى لو وافق على عودة المفتشين بدون قيد أو شرط فإن الولايات المتحدة لن تتخلى عن خططها لضرب العراق وتغيير نظام صدام، على حد تعبير إسماعيل منتصر، والذي يضيف ثم يأتي بوش فيعلن مؤخرا أنه لا توجد لديه خطط عسكرية جاهزة لضرب العراق، وأنه سيستخدم كل الأساليب الدبلوماسية والاقتصادية قبل اللجوء إلى أي حل عسكري. واستطرد متسائلا هل يمكن أن يكون ذلك التناقض والتخبط استراتيجية أو رؤية؟ هل يمكن أن يكون كل هذا مناورات هدفها تحقيق عنصر المفاجأة؟ ويضيف ممكن، لكن الإدارة الأمريكية لا تدرك أن مناورتها بدأت تثير العالم ضدها، حتى أقرب حلفائها بدأوا يختلفون معها حول قضية ضرب العراق، ومنهم ألمانيا على سبيل المثال، والتي أعلن مستشارها شرويد خلال استقباله للرئيس الأمريكي أنه يطالب بدور أكبر للأمم المتحدة في التعامل مع العراق. وتساءل إسماعيل منتصر ما هي حكاية محور الشر وقائمة الدول الراعية للإرهاب وغيرها من الاختراعات الأمريكية التي تحولت إلى تصنيفات تدخلها دول العالم وتخرج منها تبعا لتقييمات أمريكية مبهمة لا تستند إلى عقل أو منطق أو قاعدة ثابتة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. صحيفة القدس العربية أشارت في افتتاحيتها إلى أن الرئيس الأمريكي ينطلق في حملته ضد العراق من منطلقين: الأول تغيير النظام القائم حاليا والإتيان بنظام يكون دمية في يد واشنطن، والمنطلق الثاني يتمثل في السيطرة على احتياطات النفط العراقية الهائلة. وزعمت الصحيفة بأن المسألة لم تكن متعلقة بأسلحة الدمار الشامل وعودة المفتشين، وإنما بإلحاق العراق بالمنظومة الأمريكية وفق الشروط الإسرائيلية. الصحيفة أكدت أن الحرب على العراق لن تكون نزهة، وأن بغداد ليست كابل، معربة عن اعتقادها بأن الوطن العربي سوف لن يقف متفرجا، وخاصة إذا طال أمد الحرب على حد قولها.
وتناول الكاتب والباحث اللبناني رغيد الصلح في صحيفة الحياة التباين بين إدارة بوش وحكومة شارون في التوجهات السياسية، زاعما بأنها لا تتعلق بحقوق الفلسطينيين أو العراقيين أو بأمنهم ولا بموجبات الشرعية الدولية، وإنما هي مشاحنات جانبية بين أفراد العائلة الواحدة تستهدف الاتفاق على جدولة الحروب ضد العرب وعلى ترشيدها ووضع جدول زمني حربي يسمح لكل الطرفين بتحقيق أغراضه في المنطقة، حسب قول رغيد الصلح في صحيفة الحياة.
وكتب أحمد بدر خان في صحيفة الحياة أيضا عن الاختيارات السياسية الروسية بعد لقاء القمة مع الولايات المتحدة، وقال الكاتب أن الجميع يعتقدون أن مسألة العراق أو إيران لا يمكن أن تشكل فعلا خلافا مستعصيا بين روسيا والولايات المتحدة. ورأى الكاتب أنه لا أحد يستطيع محاسبة روسيا على مبادئ وأعراف لا تدعيها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها الدولة العظمى الوحيدة لم يعد يحاسبها أحد بهذه المعايير. وختم بدر خان مقالته بالقول أن على الرئيس الروسي اختيار إما جورج بوش أو صدام حسين لضمان مصالح روسيا في العراق.
وتحت عنوان لنتعرف على الأكراد قبل فوات الأوان، كتب جمال أحمد خاشقشي في صحيفة الشرق القطرية مقالا استهله بالزعم أن القضية الكردية هي أكثر قضية مجهولة في السعودية والخليج، رغم وجود أسباب منطقية للاهتمام بها أولها العراق. ولفت الكاتب إلى سوء الفهم الذي يحمله معظم العرب تجاه الأكراد منذ أن تعامل الملا مصطفى البرزاني مع الإسرائيليين وشاه إيران في الستينات والسبعينات، ونجح الإعلام العراقي في استغلال هذه الزلة كما يقول خاشقشي. الكاتب أشار أيضا إلى اتهام الأكراد بأنهم ثوار للإيجار، وإلى أن الكاتب السوري تركي علي الربيع سأل الأكراد في مقال بصحيفة الشعب المصرية عما إذا كانوا سيقبلون بأن يكونوا جندرمة أمريكيين في طريعة القوات الأمريكية الزاحفة نحو بغداد، لكن الكاتب أكد أن الأكراد لا يطمحون لأكثر من حكم فيدرالي يستظل بديمقراطية تسع جميع العراقيين.
ورأى الكاتب أن معرفة العرب بمعاناة الأكراد متواضعة، ويحتاج الأكراد إلى إقناعهم بمصداقية ما حل بهم، مشبها مأساة الأنفال مثلا بالكوارث الإنسانية الكبرى مثل نكبة الفلسطينيين والهولوكوست اليهودي أو مذابح الأرمن. وأشار الكاتب إلى نأي السعودية عن المعارضة العراقية بسبب حساسية الوضع العراقي، لكنه زعم أن سنة العراق سينظرون نحو المملكة بحكم التوافق المذهبي ونتيجة لبعض الامتدادات القبلية بحثا عن عون أو حماية. وأكد خاشقجي على الحاجة إلى الاتصال بالأكراد لضمان عدم حصول مذابح وثارات بين أخوة الوطن الواحد، واستثمار الصداقة التي نماها ولي العهد السعودي مع القيادات الإيرانية لضبط الشيعة حلفاء الإيرانيين والضلع الثالث في المثلث العراقي الواحد من أجل بناء عراق قوي وموحد على حد قول الكاتب.
الجولة في الصحف العربية انتهت، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.